أن المؤمن لا يكون شديدا ولا قاسيا إلا على عبد قد قسى قلبه ونسي معاني الرحمة وتجبر في الأرض. فالقسوة عليه في هذه الحالة إنما هي رحمة على أولئك الذين يتكبر عليهم هذا الطاغية أو يقسو عليهم. فبين الله أن القسوة لا تكون إلا على عنيد متجبر من أجل رحمة الناس، فلا يحبس ذلك المجرم ويقتل القاتل إلا رحمة بمن يقتلهم ورحمة بمن يظلمهم. ولذلك بين الله في كتابه فقال جل ذكره: أشداء على الكفار رحماء بينهم، وقال: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. هذه الرحمة التي يطالبنا الله تبارك وتعالى بها. ويا إخوتي الكرام، أنبهكم قبل نهاية المطاف إلى الأصناف التي ينبغي أن نركز عليها في إعطائنا إياهما الرحمة. أصناف ينساها الإنسان في غمرات هذه الحياة وصراعها المادي وجفافها الروحي. أود أن أنبه إلى هذه الأصناف حتى يتذكر الذاكر، ولعل الإنسان إذا أصابت رحمته هذه الأصناف يغفر الله له ويتوب عليه ويفتح له من أبواب فضله ما شاء. الصنف الأول الذي ينبغي ألا ننساهم في رحمتنا هم أولو الأرحام. أولو الأرحام هم أولى برحمتك أخي الكريم، بل الرحم مشتقة في مبناها من الأرحام، وقد جاء في الحديث هذا المعنى أنها شجنة من الرحمن. ونحن نسمي خيط العنكبوت بهذا الاسم لأنه يتشابك ببعضه، فسماها الله شجنة، أي أنها تتشابك مع بعضها. وسمى الأرحام كذلك، فهم أولى الناس برحمة العبد، وقد قال عليه الصلاة والسلام عن صلة الأرحام من الرحمة، قال: من وصلها وصله الله، ومن قطعها قطعه الله. أخطر موطن ينبغي ألا تنزع فيه الرحمة، ألا ينسى أحدنا أرحامه، خالته وعمته، ابنته وبنت بنته، إلى أقربائه وأعمامه وأبنائهم وبناتهم، لا تنسوا هؤلاء. واعلموا أن من وصلهم وصله الله، ومن قطعهم قطعه الله. وعلى المسلم أن يؤدي حقوق أقربائه، وأن يقوي المودة فيما بينهم والصلات. وأجدر الناس ممن يرحمهم المخلوق أمنهم عليه وأقربهم إلى قلبه وأولاهم بعطفه أبوه وأمه. وقد أوصى الله برحمتهما خاصة ونبه عليها في القرآن صراحة، فقال جل ذكره: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. ليس فقط الرحمة، بل رحمة يصحبها الذل والانكسار وطأطات الرأس ونبذ كلمات ونبذ الكلمات النابية إلى حد. ولا تقل لهما أف، كلمة تشير إلى رائحة القسوة، هذا ممنوع في حق الأبوين. حتى إخوتي الكرام، لو أمرك الأب والأم بالشرك لا تطعهما بالشرك، لا تطعهما في المعصية، ولكن اخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. تذكر تربيتك وأنت صغير. وهنا أذكر لكم هذه الأم التي اتصلت، ووالله إن بكاءها شديد من ابنها الذي ربته سنوات. قالت: تمنيت أن أرى يوم زواجه، وجمعت له المال حتى زوجته، وقرابة سنة من زواجه حتى هجرني في البيت وأخذ زوجته. أين تذهب؟ ما الذي جرى؟ قالت: وأنا امرأة صالحة أعرف الصوم والصلاة من طفولتي وتربيت عليها، ولكنه يتهمني بأنني مبتدعة وبأنني أجهر بالصلاة على رسول الله، فأدى به ذلك إلى أن يهجرها. والله الذي لا إله إلا هو إنها تبكي وهي مصلية صائمة، لم تأمره يوما بالشرك، بل أمرته بطاعة الله، فرأى منها خطأ بتصوره أنها تجاوزت الحد في أمر من الأمور لا يعدو أن يكون مسنونا أو شيئا لا يذكر، ولكنها النفوس الغليظة والانحراف الخطير الذي نبه عليه النبي عليه الصلاة والسلام، وقال إياكم والغلو، وقال هلك المتنطعون، وقال إياكم والتعمق، وحذرنا من مثل هذا، دفعت هذا الشاب إلى أن يهجر أمه ويقول لها: والله إن أصدقائي هؤلاء خير منك. وتتصل هذه الأم إلى شيخ هذا الشاب وتقول له: اتقوا الله في ولدي، فيقول لها: إن كنت عاصية يحق له أن يقسو عليك. هكذا إخوتي الكرام، أيكون معلم الخير ومعلم الناس آيات الرحمن يعلم الأبناء كيف يقسون على أمهاتهم لمجرد أخطاء؟ وقد أمرنا الله تبارك وتعالى ألا ننزع الرحمة من قلوبنا في شأن الآباء وإن كانوا يأمروننا بالشرك، لا نطيعهم في المعصية، ولكن لا ننسى رحمتهم وندعو الله وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. أيها الإخوة الكرام، إن الأمر جد خطير عندما ترتفع هذه المعاني من قلوب من يعرفون آيات الله وأحاديث الرسول صلوات الله وسلامه عليه. فإلى هذا الشاب وإلى أمثاله وإلى من هم دونه: اتقوا الله في الآباء والأمهات، واعلموا أن من نزعت رحمته على والديه فأقسم بالله لن ينال خيرا لا في دنياه ولا في آخرته، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم إخوتي الكرام، تأتي رحمة الأبناء والأولاد. أدخل أبو بكر الصديق رضي الله عنه على ابنته عائشة وهي مريضة وقد أصابتها الحمى، فيقول: أي بنية ماذا أصابك؟ فيقبلها والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل الحسن والحسين. وإن بعض أصحاب النفوس الغليظة يتعجب من هذه التصرفات، لأن الرحمة ما لامست قلبه يوما من الأيام، فيأتي رجل ويرى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقبل طفلا وهو الحسن، فيقول: أتقبلون أولادكم؟ والله إن لي 10 من الأبناء ما قبلتهم، 10، لو أن الفرق بين كل واحد سنة أي له 10 سنوات لم يقبل طفلا من أطفاله، 10 سنوات ما فكر بالقبلة، ما فكر بلمسة حانية تشع منها الرحمة. فقال عليه الصلاة والسلام: ماذا أصنع لك وقد نزع الله الرحمة من قلبك؟ إن هذه القبلة على الطفل إشارة إلى وجود الرحمة، وتركها إشارة إلى ذهاب الرحمة من القلب، وهذا أمر يحذر منه النبي عليه الصلاة والسلام. ثم يقول لهذا الرجل: إنه من لا يرحم لا يرحم، إنه من لا يرحم لا يرحم. إخوتي الكرام، هذه حادثة سمعتها قبل سنوات لرجل قد نزع الله الرحمة من قلبه، وانظروا إخوتي الكرام ذهاب الرحمة من القلوب على الأبناء كيف تجر إلى مواطن وخيمة يندم عليها المرء طوال حياته. هذا الرجل وصل إلى البيت وقد لعب ابنه بالكبريت وأحرق طرفا من القطيفة والخميصة التي اشتراها بكذا من الريالات. ماذا صنع الأب في غمرة اعتزازه بهذا الأثاث الثمين في البيت؟ عمد إلى ربط ولده إلى عمود البيت، وفي لحظة قسوة ارتفعت الرحمة من قلبه، شد على ولده الصغير على يديه فامتنع الدم أن يصل إلى أصابعه، فأصابت يداه زرقة مائلة إلى السواد، تألم الابن منها وأسعفه بعد ذلك إلى الطبيب، وقرر الأطباء بعد ذلك قطع أو بتر يديه. ولم يكن لهذا إلا أن وقع على هذا المحضر، لأنه إن لم يوقع سوف يسري هذا الداء والتسمم إلى سائر يده، وسيضطر بعد ذلك إلى قطع ساعده. ووقع الأب وعينه تذرف الدموع، وعاد الأب إلى البيت، وكان الابن في غمرة هذا الموقف يقول له: يا أبتي رد علي يدي وأنا والله لا أستعمل الكبريت. يا إخوتي الكرام، لا ينبغي أن تنزع الرحمة من القلوب، فإنها تجر إلى مواقف يندم عليها الأبد طوال حياته. فالرحمة الرحمة عباد الله. وتذكروا رحمة رسول الله وهو ينزل من على المنبر، والحسن والحسين قد علا صوته أو أحدهما، والناس في خطبة الجمعة. كم نسمع اليوم من الناس صياحا وعويلا في المساجد، ورميا بالأحذية لبعض الأطفال، قد يخطئ وقد يعلو صوته. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فينزل في خطبة الجمعة ويحمل الطفل الصغير ويرفعه على المنبر، ثم يواصل خطبته وهو يذكر الناس بقول الله: إن من أولادكم وأزواجكم فتنة. ولكنها الرحمة إخوتي الكرام. يسجد النبي فيعلو على ظهره الحسين، ما الذي يجري؟ الصحابة يخشون، طال السجود وظنوا أن النبي قد قبض روحه، حتى رفع أحدهم ينظر ماذا جرى لرسول الله، ويسأله الصحابة بعد ذلك فيقول: إنما هو ابني ارتحلني فخشيت أن أؤذيه. إنها الرحمة إخوتي الكرام. تعلموا الرحمة على الآباء وعلى الأمهات وعلى الأطفال، ولا يجوز للمسلم أن يوصد قلبه وبيته دون أقاربه وأن يبت علاقاتهم. كذلك إخوتي الكرام، ممن ينبغي أن نرحمهم اليتامى، فإن الإحسان والبر إليهم يقشع قسوة القلوب. وقد شكى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قلبه قاسي ويريد أن يلين قلبه، فيقول له النبي عليه الصلاة والسلام: امسح رأس اليتيم وأطعم المسكين. ولا تنسوا أن المادة والمال والترف قد ينسي الإنسان الرحمة، لأنه بعيد عن الفقراء والمساكين. فإياكم أن تنسيكم غمرات المسؤولية وكثرة الانشغال بالتجارة رحمتكم بالفقراء والمساكين. كذلك من الأصناف الذي ينبغي ألا ننسى رحمتهم المرضى وذوي العاهات. والله يا إخوتي الكرام، شاب قد أصابه السرطان في عنقه وهو لا يزال في مقتبل العمر، يتكرر على هذا المسجد أكثر من مرة، وهؤلاء أصحاب الأموال أقسم بالله أن لهم من الأموال ما تدفن شعوب، ومع هذا يعطيه 5000 ريال وهو بحاجة إلى 8000 دولار من أجل أن يسافر ليتدارك نفسه من هذا المرض. ماذا نقول لأصحاب الأموال؟ ماذا نقول لأصحاب الثراء وقد نزع الله الرحمة من قلوبهم؟ ارحموا هؤلاء الذين قال الله عنهم في كتابه: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. إذا سأل الناس أو وقف أو تكلم أو قل حياه، لأنه إخوتي الكرام يبحث عن من يرحمه. يريد الله بهؤلاء أن يستجيش قلوب الرحماء وأن يؤدب هؤلاء الذين أتمنهم الله على هذه الأموال. إخوتي الكرام، أين الرحمة كذلك في بلداننا؟ والمريض يرمى في باب المستشفى أحيانا لا يجد من يرحمه. وقد تجد الرحمة عند رجل نصراني في بلاد النصارى، إذا تقدم إلى المستشفى في حالة إسعاف لا يجد المال أو قطع السند، فيقال له: الإنسان مقدم عندنا على المال، ثم يعالج أولا وبعد ذلك يتفاهم على المال. هنا في بلاد المسلمين من أمرهم الله بالرحمة لا يتعاملون بهذه الأخلاق، فيرمى هناك في باب المستشفى حتى يدركه الموت. أو تهوي به الريح في مكان سحيق. هكذا إخوتي الكرام أحوالنا، إنه من لا يرحم لا يرحم. ومن مواطن الرحمة كذلك معاملة الخدم، فمن الناس من لهم خدم في بيوتهم، فليتقوا الله عز وجل فيهم، وليعلموا أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا من أصحابه يجلد غلاما، فيقول له النبي من مكان بعيد: أبا مسعود أبا مسعود اعلم. فيقول الرجل: والله ما باليت من المتكلم لشدة غضبي، حتى اقترب مني وإذا به رسول الله، وإذا به يقول لي: اعلم أبا مسعود اعلم. قال: يا رسول الله، بعدما قال له: اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام، فقال: يا رسول الله، هو حر لوجه الله. فقال: أما لو لم تفعل للفحتك النار. لحظة قسوة إخوتي الكرام على خادم ويقاس عليه العامل. كم من أناس أحيانا تحت أيديهم عمال يقسون عليهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: هم إخوانكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه يعمل تحت يده فليطعمه مما يطعم، وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم من العمل ما لا يطيقون. فإذا كلفتموهم فأعينوهم، أي زيدوهم في الأجر. والله إن بعض الناس يدئب عماله ويكلفهم المشاق ولا يزيدهم في الأجر، وهذا من القسوة ومن نزع الرحمة في القلوب. ومن كذلك ومن القسوة في هذا الباب أن يظل العامل عند الرجل أحيانا سنوات لا يزور زوجته ولا أولاده، كالذين يعملون عند بعضهم في خارج البلاد، يظل السنتين والثلاث. هذا الرجل لا يرحم زوجته، زوجة هذا العامل، ولا ولديه. لا يقول إن هذا ما رأى ابنيه أو ولده أو طفلته منذ سنتين، يرحم زوجته وبعدها عن زوجها، يرحم أطفاله. ارحموا إخوتي الكرام من في الأرض يرحمكم من في السماء. ومن الرحمة المطلوبة التي طالبنا بها الشرع وطالبنا بها الدين حتى رحمة الحيوان. رحمة الحيوان يطالبنا بها الله تبارك وتعالى، ويطالبنا بها النبي، وقد تمثلت في خلق أصحابه رضوان الله عليهم. فهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يرى رجلا يسحب شاة برجلها ليذبحها، إنه يريد أن يذبحها، ولكنه يسحبها من رجلها سحبا غير لائق. فيقول له عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ويلك، قدها إلى الموت قودا جميلا، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، كما قال عليه الصلاة والسلام. ويأتي رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويقول له: يا رسول الله، إني لأرحم الشاة أن أذبحها. هناك قلوب رقيقة، لكن ماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال له: إن رحمتها رحمك الله، إن رحمتك بهذه الشاة ورقتك على هذه الدجاجة أن تذبحها لمن أعظم ما يجلب على قلبك ونفسك رحمة الله. انظروا إخوتي الكرام، أحيانا والله قد يجلب عليك الرحمة موقف رحمة، وقد يجر عليك آلام الآخرة وعذاب جهنم موقف قسوة. واسمعوا إلى هذا الحديث ليكون عبرة لمن لا يعتبر. عندما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة أدخلها الله النار لأنها حبست هر، لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض، فماتت، ماتت وهي محبوسة. إنه حيوان، ما رحمت هذه المرأة فأدخلها الله النار. لحظة قسوة جرت عليك آلام الآخرة وعذاب جهنم، بينما لحظة رحمة من امرأة زانية في بني إسرائيل تجر عليها رحمة الله أبد الآبدين. يوم ذكر أن امرأة بغيا زانية شربت من بئر
فرأت كلبا يلهث فرحمت ونزعت خفها وسقت هذا الكلب، قال النبي فرحمها الله وغفر لها وهي زانية باغية. يا إخوتي الكرام، موقف رحمة على حيوان يرحمك الله به، ولحظة قسوة على حيوان يكتب الله عليك به الشقاء، فكيف إذا رحمت الإنسان، رحمت القريب، رحمت الإبن ورحمت الأب والأم، بل كيف إذا قسوت على هؤلاء وقد أدخل الله امرأة النار لأنها قست على حيوان، كيف بمن يقسو على أمه ويقسو على ابنه ويقسو على أرحامه وعلى أقاربه؟ إخوتي الكرام، أيها المسلمون، إن الإنسان لا يبلغ تمام إنسانيته إلا حين يكون رحيما، حين يرحم كل حي تخلقا بخلق الله تعالى واقتداء برسوله عليه الصلاة والسلام. ومن أخص أوصاف المؤمنين أن يتميز بقلب حي مرهف لين رحيم. بهذا القلب سيبتعد عن الجريمة، وبهذا القلب سيصبح مصدر أمن وسلام لمن حوله ولما حوله. ولذلك إخوتي الكرام، بالرحمة سيمتنع السارق عن السرقة، والقاتل عن القتل، ومرتكب الجريمة أيا كانت عن جريمته. كذلك أوصي أولئك الذين في مواطن المسؤولية أن يرحموا من هم دونهم، كما سنشير إلى ذلك في موطن آخر إن شاء الله. لكن أذكركم بأن مجتمع المسلمين مجتمع رحمة، لأن ربهم الرحمن بالمؤمنين رؤوف الرحيم، ولأن نبيهم رحيم بالمؤمنين، ولأن المؤمنين يريد الله منهم الرحمة، كما قال عليه الصلاة والسلام: ترى المؤمنين في توادهم وتراحمهم كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. نعم إخوتي، إن رحمة الله لا تستمطر سحائبها إلا إذا تراحم المؤمنون أفرادا وجماعات وتآلفت قلوبهم. أما إذا كان الشقاق والنزاع والتدابر، عندها ستحجب عنهم رحمة الله. فاتقوا الله عباد الله، وتراحموا فيما بينكم لتنالوا رحمة الله، واعلموا أن الجزاء من جنس العمل. كما أشير إلى تلك المرأة التي جاءت تريد أن نكون شافعين لها عند زوجها الذي يريد أن يطلقها، أشير إلى أن من معاني القسوة في المجتمع أن يطلق الرجل زوجته من غير حاجة. إن الطلاق يا إخوتي ما شرع للقسوة، بل شرع للرحمة. إذا بلغ الحال بين الزوجين حد لا يطاق، لا يطيق أحدهم صاحبه، حيث تكون الحياة جحيما باستمرار الزواج، حينها يكون الطلاق رحمة. أما أن يتخذ الناس الطلاق متى يشاءون، فوالله إنه من غلظ النفوس، ومن جفاء الطباع، ومن سوء الأخلاق. نعم إخوتي، ولذلك جعله الله من أبغض الحلال إليه، لأنه علامة شقاء في المجتمع. يوم يشرد الأطفال وتهجر المرأة وتترك بلا راعي، أي قلب هذا؟ أي قلب يجرؤ على الطلاق في غير حاجة؟ إخوتي، إن المرأة قد يختلف مع زوجته وقد لا يطيقها، هناك حلول كثيرة، وأعلى هذه الحلول أن تهب هذه المرأة نوبتها للزوجة الثانية على أن تبقى على ذمته. ولكن الناس قد نزعت الرحمة من قلوبهم. والله أتت المرأة يا إخوتي الكرام، وإن كنت ما وفقت للشفاعة لها بسبب بعض الظروف وبعض الاختلاف في المواعيد لظروف ما، ولكنها عندما جاءت بعد صلاة الجمعة وهي تقول لي: لقد أخذ الرجال كل وقتك، فمن للنساء؟ يا إخوتي، من للنساء؟ ليكن لها أزواجها، ليكن لها أقاربها يشفعون في أحوال هؤلاء النساء، وينبهون الرجال إلى أن الطلاق ما شرع إلا للرحمة. عندما لا تصلح الحياة حينها يكون الطلاق. أما أن يتخذه الرجل متى شاء فإنه من الجفوة والغلظة وقسوة القلب، أذكر هذا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه لا تنزع الرحمة إلا من شقي. يا إخوتي الكرام، والله ذكرتني هذه المرأة بامرأة في لحظة غضب بين أصدقائه وقد وشى واشي وتكلم عن زوجته بكلام كذب، طلق زوجته ثلاثا، فذهب إلى فقيه يستفتيه فأفتاه أنها محرمة عليه للأبد حتى تنكح زوجا غيره. فأرسلت هذه المرأة قصيدة إليه جاء في بعض أبياتها: فغاضب زوجها الخلطاء يوما بأمر للخلاف لها نشوب، فطلقها على جهل ثلاثا، كذلك يفعل الرجل الغضوب. فظلت وهي باكية تنادي بصوت فيه ترتجف القلوب: لماذا يا لبيب صرمت حبلي؟ فهل أذنبت عندك يا لبيب؟ أبن ذنبي إليك فدتك نفسي؟ لعلي عنه بعد إذ أتوب، لئن فارقتني وصرمت حبلي فقلبي لا يفارقه النحيب. تندم المرأة وتبكي، فليرق لها الزوج إخوتي الكرام عندما يفكر بالطلاق. وارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، كذلك من الرحمة المطلوبة رحمة أولياء الأمور بمن تحتهم أصحاب المسؤولية، من رئيس الدولة وحاكمها إلى أصغر مسؤول فيها، مرورا بالقاضي الذي من ورائه تنبع القسوة أحيانا في المجتمعات، وتنبع أسباب الجريمة من بيوتهم أحيانا عندما يستقبلون أصحاب القضايا ويأكلون الرشا. فليتقوا الله وليتذكروا قول رسول الله: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. إخوتي، إذا تراحم الناس هذه الرحمة، المسؤول والزوج والابن والأم والكل حتى على الحيوان، حينها نتذكر قول ذلك الأديب: لو تراحم الناس ما كان بينهم جائع، ولا عار ولا مغبون ولا مهضوم، ولاقفرت الجفون من المدامع، ولاطمأنت الجنوب في المضاجع، ولمحت الرحمة الشقاء من المجتمع، كما يمحو نور الصبح ظلام الليل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فتوبوا إليه واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الرحيم الرحمن، وصلاة وسلاما على النبي العدنان وعلى كل من تخلق بالرحمة من بني الإنسان. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، اعلموا أن أعظم الأخلاق المندوبة والسجايا المطلوبة خلق الرحمة والتراحم، وإنها رحمة عامة. فأين أنت يا راعي الغنم؟ وأين أنت يا سائق الإبل؟ وأين أنت يا حامل البقر على سيارتك؟ كم نرى إخوتي الكرام من مشاهد والله تئن لها النفوس الرقيقة عند بعض من يوليهم الله حتى على الحيوانات. وأين أنت كذلك يا مدير المدرسة؟ وأين أنت يا راعي الوظيفة؟ وأين أنت يا قاضي المدينة؟ وأين أنت يا مدير القسم؟ وأين أنت يا مسؤول البحث؟ وأين أنت يا مدير الأمن؟ وأين أنت يا رئيس الدولة؟ وأين أنتم جميعا أيها الآباء؟ وأين أنتم أيها الأبناء؟ من هذه النصوص، نصوص الرحمة في آيات الله، نصوص الرحمة في أخلاق رسول الله، مشاهد الرحمة عند أصحاب رسول الله، بل في هذا الكون. وأحيانا تتراحم الأشجار مع بعضها والحيوانات مع بعضها، ولا يتراحم المخلوقين فيما بينهم. لقد رأى أحدهم إخوتي الكرام هرة تأخذ اللحمة زيادة على حاجتها وتهرب، وهو يعلم أن القط يأكل اللحم، وإذا كان بجواره قط آخر يشاجره، لكنه هذه المرة أكل حتى شبع ثم أخذ قطعة وهرب. قال: فتبعته أنظر أين يذهب، فرأيته يضعها عند قط أعمى. القط يصارع القط على اللحم، ولكن الله تبارك وتعالى يجعل الرحمة في قلبه أحيانا. متى؟ ليس على الأعمى حرج. قط أعمى يطبق الآية قط، يجعل الله الآية في مشهد حيوان حتى ترق القلوب وتنزع الرحمة من قلوب كثير من بني آدم. يا إخوتي، يذكر لنا رجل طبيب أنه مر على كلب قد كسرت رجله فرق له فعالجه وجبر له كسره. قال والله بعد أيام جاء هذا الكلب يطرق بابي، أسمع على الباب شيئا لا يشبه طرق الآدميين. قال ففتحت الباب وإذا به كلب، ذلك الكلب الذي جبرت كسره، وإذا به يهمهم يريد أن يقول شيئا. قال فتبعته وإذا به يوصلني إلى كلب آخر كسرت رجله، كأنه يقول لي أصلح له رجله. يا إخوتي الكرام، أين نحن من هذه المشاهد في هذا الكون؟ آثار رحمة الله في كل شيء. فتراحموا يرحمكم الرحمن، وليعلم أهل العلم خاصة أن كمال العلم في الرحمة، لا يقبل العلم إلا بالرحمة، ولا تقبل الآية والحديث عند الناس إلا بلين الكلام. والله يقول الرحمن علم القرآن، فالله لا يعلم إلا بالرحمة، فلنعلم نحن بالرحمة إخوتي الكرام. أسأل الله أن يرحمنا جميعا وأن يتولى أمرنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله.